منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد أخبرنا الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد عن أمر غيبي نصدق به ولكننا لا نفقه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا فأخبره الله تبارك وتعالى أن كل شيء في الكون مسبح بحمد الله ولكننا لا نفقه تسبيح تلك المخلوقات وهذا دليل على أنها مسبحة بلسان القال كما هي مسبحة بلسان المقال لأن قوله تبارك وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم نص في هذا الأمر لا يتجاوز ولو أن التسبيح بالحمد كان بمجرد إتقان الصنعة وإحكام الخلق فيكون تسبيحا بالحمد بلسان الحال لو كان ذلك كذلك لم يكن للآية معنى لأن الله تبارك وتعالى يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم والذي يذهب إلى أنه تسبيح بلسان الحال فيما دل عليه إتقان الصنع وجودة الخلق وعظمة التكوين والتركيب يقول إنه فاقه لهذا التسبيح بالحمد والله جل وعلا يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم فدل على أن كل مخلوق من المخلوقات في الكون من علوي وسفلي هو مسبح بلسان مقاله بحمد الله تبارك وتعالى كما أنه مسبح بلسان حاله بحمد الله تبارك وتعالى التسبيح إنما هو نفي والحمد إثبات فالتسبيح بالحمد نفي وإثبات ودين الله رب العالمين نفي وإثبات فإن الله رب العالمين أرسل المرسلين بالنفي والإثبات كلهم ينفون استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله ويثبتونها لله لا إله إلا الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فدين المرسلين نفي وإثبات والتسبيح بالحمد نفي وإثبات لأن التسبيح معناه تبرئة لله تبارك وتعالى من كل عيب ومن كل نقص ومن كل سوء ومن كل ما لا يجوز فسبحان الله معناها تنزيها لله تبارك وتعالى عن كل عيب وكل نقص فهو سبحانه وتعالى الكامل في فعاله وهو الوحده الكامل في صفاته وهو سبحانه وتعالى الكامل في جميع أحواله، فالله تبارك وتعالى له الكمال المطلق. فالتسبيح نفي والتحميد إثبات، فهو إثبات للحمد لله تبارك وتعالى وحده، فهو وحده المستحق للحمد حقيقة. لذلك يجمع الله رب العالمين بينهما كثيرا في القرآن العظيم، بل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرغب في القرن بينهما. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا التسبيح في هذه الكلمات القلائل بحمد الله رب العالمين له هذا الأجر العظيم وله هذا الفضل الجزيل. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وهذا شيء لا يقادر قدره، وهذا مما هو مجموع في الأذكار على هذا النحو العظيم من جوامع الأذكار، لأن الإنسان يمكن أن يكون ذاكرا لله مسبحا بحمده ليلا طويلا وكذا نهارا طويلا، ولكن لا يمكن أن يكون آتيا بمثل هذا من جوامع الذكر ومن جوامع الدعاء. ولما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم المؤمنين جالسة فذهب فصلى الصبح ثم رجع، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله تبارك وتعالى بعد صلاة الصبح إلى أن تشرق الشمس، ثم ترتفع بعد ذلك مقدار رمحين من رماح العرب وهو أوان حل النافلة، ثم يصلي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يعود. فلما رجع وجدها جالسة فقال: ما زلت على الحال التي تركتك عليها منذ خرجت؟ فقالت: نعم يا رسول الله. هي جالسة تسبح وتذكر الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إني قد قلت 4 كلمات 3 مرات تعدل ما قلت منذ اليوم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحب جوامع الدعاء كما كان يحب جوامع الذكر، لأنه أوتي جوامع الكلم، وعلى المسلم أن يحرص على ذلك لكي يكون متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم حائزا للفضل الكبير. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ من القرآن العظيم جوامع الأدعية وكل ما فيه من الأدعية من الجوامع، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا دعاء جامع من أجمع الأدعية، لأنه ما من شيء تطلبه من الله تبارك وتعالى من أمور الدنيا إلا وهو من حسنات الدنيا، وأما النجاة من النار والفوز بالجنة فهو حسنات الآخرة، وأما التنعم بالجنة في درجاتها ومنازلها وما يؤتيه الله تبارك وتعالى من أنعم عليه بدخولها فهذا كله حسنات الآخرة. ولذلك لما سمع واحد من السلف ابنه يقول: اللهم أدخلني الجنة وآتني من ثمارها ومن فواكهها ومن لحومها ونعمني بأنهارها ومنازلها، وأخذ يعدد. وكذلك إذا قال الرجل: اللهم أجرني من النار من سلاسلها من غسلينها من عذابها من كذا من كذا، ويعدد. هذا كله لو أنك قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الزوجة الصالحة من حسنة الدنيا، المال الوفير من حسنة الدنيا، الصحة من حسنة الدنيا، الستر في الأحوال كلها ظاهرة وباطنة من حسنة الدنيا، إلى غير ذلك من كل ما يؤتيه الله جل وعلا عبده في الدنيا هو من حسنة الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، بعدم الخزي في الموقف بأن يظلك الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، بأن ينعم عليك في الموقف بأن تشرب من حوض نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، بأن تأخذ كتابك بيمينك، بأن تجوز على الصراط كالبرق الخاطف أو كالريح العاصف أو كأجاويد الخيل بالنجاة من الهوية في النار وبئس القرار، بأن تكون في الجنة في درجاتها العليا، كل ذلك من حسنة الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. فإذا كنت واعيا لما تقول، داريا بما تنطق، فاهما لما به تذكر، فأنت قريب من ربك، والله جل وعلا يستجيب لك ويجزل لك العطاء. لأن كثيرا من الناس يصلون يقولون سبحان ربي العظيم وهو لا يدري ما سبحان. إذا سألته ما معنى سبحان، أنت تقولها في الركوع وتقولها في السجود، وتقول سبحان الله وبحمده، تقولها في الركوع وتقولها في السجود، ما معنى هذا؟ أنت تأتي بها دائما في أحوال دلك عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما فعل وقال. فإن التسبيح يكون بأعقاب الصلوات، يسبح الإنسان ربه تبارك وتعالى 33، بل إن الرعد يسبح بحمد الله تسبيحا حقيقيا. قد كان الحصى يسبح في كتف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولما جاء الأعرابي وكان شاكا في نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أرأيت إن دعوت هذا الجذع لنخلة هنالك كانت بمبعدة حتى تشهد أني رسول الله أتؤمن؟ فقال: وتفعل؟ قال: نعم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم النخلة فجاءت تخد الأرض حتى قامت بين يدي رسول الله. من أنا؟ أنت رسول الله. فأمرها بأن تعود، فقال للرجل: أتؤمن الآن؟ فمضى الرجل وهو يقول للناس: جئتكم من عند أسحر العرب. وطبع الله على قلبه فلم يسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر في المسجد النبوي يخطب إلى جذع هنالك أصل نخلة جيء به، فكان في ذلك الموضع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب قام إليه، ربما أسند ظهره إليه، وربما اتكأ بيده عليه، وربما وضع راحته على ذروته. فلما اتخذ المنبر في المسجد قام على المنبر وترك الجذع، فلما ترك الجذع بكى الجذع حنينا إلى الرسول، وكان له صوت يسمع في أنين وحنين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما وجد منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنينة شوقا إليه وجزعا على فراقه، نزل عن المنبر فوضع يده عليه يربت على الجذع حتى سكن، ثم قال: أما والذي نفسي بيده لو لم أفعل لظل يئن إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. والجذع جماد، أفلا تكون أنت أرق رقة وأسلس قيادا من الجمال؟ هذا الجمال هو غير مسؤول، لا يعذب، وأما أنت فمسؤول، ومع ذلك فأين حنينك وأنينك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين المتابعة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. سبحان اسم مصدر، هي كالمصدر سواء بسواء، إلا أنها تخالف المصدر في التركيب، ومعناها بعدا عن كل عيب، وتبرئة من كل نقص، وتنزيها من كل ما لا يليق. فأنت عليك أن تستحضر المعنى عند الذكر، سبحان الله وبحمده مصحوبا بحمده، فتجمع بين النفي والإثبات، كما تقول لا إله وهذا نفي إلا الله وهذا إثبات، فدين الله نفي وإثبات، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، تسبح الله رب العالمين عند التعجب، فالمخلوقات كلها مسبحة بحمد الله، والذي يشد العصاة من الإنس والجن، كل المخلوقات عابدة، كل المخلوقات ساجدة، حتى الشجر، كما قال الله رب العالمين النجم والشجر يسجدان، الشجر يسجد، يسجد لله جل وعلا سجودا على قدر حاله، ليس شرطا أن يكون كسجودك، فتضع أنفك الذي تشمخ به وجبهتك التي تعليها استعلاء تضعها على التراب لله رب العالمين خضوعا وذلا، فالشجر يسجد كما قال الله، والنجم في أحد القولين أنه ما لا ساق له من النبات، كما أن الشجر ما له ساق، فالشجرة لها ساق، وأما النبات الذي لا ساق له فهو النجم، وهناك من يقول النجم على أصله، فالنجم الذي في السماء ساجد لله، والشجر ساجد لله، وما من شيء إلا هو مسبح بحمد الله، ادخل في منظومة السجود الأخضر، فالنبات والشجر كله ساجد لله، فاسجد لله ربك وسبح بحمده، وافهم معاني ما تقول، عسى الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنك، والله المستعان وعليه التكلان. هذه المناسبة التي من الله تعالى علينا فيها بهذه الكلمات التي نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه، وأن ينفع بها من سمعها ومن بلغته، هذه المناسبة نسأل الله رب العالمين أن يجعل من آثارها ومن نتائجها الطيبة ذرية صالحة موحدة متسننة بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بريئة من البدع ظاهرا وباطنا، متمسكة بمنهاج النبوة، سائرة على نهج رسول الله وأصحابه المكرمين،
منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخبرنا الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد عن أمر غيبي نصدق به ولكننا لا نفقه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فأخبرنا الله تبارك وتعالى أن كل شيء في الكون مسبح بحمد الله، ولكننا لا نفقه تسبيح تلك المخلوقات، وهذا دليل على أنها مسبحة بلسان القالي كما هي مسبحة بلسان المقال، لأن قوله تبارك وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم نص في هذا الأمر لا يتجاوز. ولو أن التسبيح بالحمد كان بمجرد إتقان الصنعة وإحكام الخلق فيكون تسبيحا بالحمد بلسان الحال، لو كان ذلك كذلك لم يكن للآية معنى، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولكن لا تفقهون تسبيحه، والذي يذهب إلى أنه تسبيح بلسان الحال فيما دل عليه إتقان الصنع وجودة الخلق وعظمة التكوين والتركيب، يقول إنه فاقه لهذا التسبيح بالحمد، والله جل وعلا يقول ولكن لا تفقهون تسبيحه، فدل على أن كل مخلوق من المخلوقات في الكون من علوي وسفلي هو مسبح بلسان مقاله بحمد الله تبارك وتعالى، كما أنه مسبح بلسان حاله بحمد الله تبارك وتعالى. التسبيح إنما هو نفي والحمد إثبات، فالتسبيح بالحمد نفي وإثبات، ودين الله رب العالمين نفي وإثبات، فإن الله رب العالمين أرسل المرسلين بالنفي والإثبات، كلهم ينفون استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله ويثبتونها لله، لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فدين المرسلين نفي وإثبات، والتسبيح بالحمد نفي وإثبات، لأن التسبيح معناه تبرئة لله تبارك وتعالى من كل عيب ومن كل نقص ومن كل سوء ومن كل ما لا يجوز، فسبحان الله معناها تنزيها لله تبارك وتعالى عن كل عيب وكل نقص، فهو سبحانه وتعالى الكامل في فعاله، وهو وحده الكامل في صفاته، وهو سبحانه وتعالى الكامل في جميع أحواله، فالله تبارك وتعالى له الكمال المطلق، فالتسبيح نفي والتحميد إثبات، فهو إثبات للحمد لله تبارك وتعالى وحده، فهو وحده المستحق للحمد حقيقة، لذلك يجمع الله رب العالمين بينهما كثيرا في القرآن العظيم، بل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرغب في القرن بينهما، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا التسبيح في هذه الكلمات القلائل بحمد الله رب العالمين له هذا الأجر العظيم وله هذا الفضل الجزيل، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وهذا شيء لا يقادر قدره، وهذا مما هو مجموع في الأذكار على هذا النحو العظيم من جوامع الأذكار، لأن الإنسان يمكن أن يكون ذاكرا لله مسبحا بحمده ليلا طويلا وكذا نهارا طويلا، ولكن لا يمكن أن يكون آتيا بمثل هذا من جوامع الذكر ومن جوامع الدعاء. ولما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم المؤمنين جالسة فذهب فصلى الصبح ثم رجع، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله تبارك وتعالى بعد صلاة الصبح إلى أن تشرق الشمس، ثم ترتفع بعد ذلك مقدار رمحين من رماح العرب وهو أوان حل النافلة، ثم يصلي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يعود، فلما رجع وجدها جالسة فقال ما زلت على الحال التي تركتك عليها منذ خرجت؟ فقالت نعم يا رسول الله، هي جالسة تسبح وتذكر الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إني قد قلت 4 كلمات 3 مرات تعدل ما قلت منذ اليوم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحب جوامع الدعاء كما كان يحب جوامع الذكر، لأنه أوتي جوامع الكلم، وعلى المسلم أن يحرص على ذلك لكي يكون متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم حائزا للفضل الكبير. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ من القرآن العظيم جوامع الأدعية وكل ما فيه من الأدعية من الجوامع. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا دعاء جامع من أجمع الأدعية، لأنه ما من شيء تطلبه من الله تبارك وتعالى من أمور الدنيا إلا وهو من حسنات الدنيا. وأما النجاة من النار والفوز بالجنة فهو حسنات الآخرة، وأما التنعم بالجنة في درجاتها ومنازلها وما يؤتيه الله تبارك وتعالى من أنعم عليه بدخولها فهذا كله حسنات الآخرة. ولذلك لما سمع واحد من السلف ابنه يقول: اللهم أدخلني الجنة وآتني من ثمارها ومن فواكهها ومن لحومها ونعمني بأنهارها ومنازلها، وأخذ يعدد. وكذلك إذا قال الرجل: اللهم أجرني من النار من سلاسلها من غسلينها من عذابها من كذا من كذا، ويعدد. هذا كله لو أنك قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الزوجة الصالحة من حسنة الدنيا، المال الوفير من حسنة الدنيا، الصحة من حسنة الدنيا، الستر في الأحوال كلها ظاهرة وباطنة من حسنة الدنيا، إلى غير ذلك من كل ما يؤتيه الله جل وعلا عبده في الدنيا هو من حسنة الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، بعدم الخزي في الموقف، بأن يظلك الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، بأن ينعم عليك في الموقف بأن تشرب من حوض نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، بأن تأخذ كتابك بيمينك، بأن تجوز على الصراط كالبرق الخاطف أو كالريح العاصف أو كأجاويد الخيل، بالنجاة من الهوية في النار وبئس القرار، بأن تكون في الجنة في درجاتها العليا، كل ذلك من حسنة الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. فإذا كنت واعيا لما تقول، داريا بما تنطق، فاهما لما به تذكر، فأنت قريب من ربك، والله جل وعلا يستجيب لك ويجزل لك العطاء. لأن كثيرا من الناس يصلون يقولون: سبحان ربي العظيم، وهو لا يدري ما سبحان. إذا سألته ما معنى سبحان، أنت تقولها في الركوع وتقولها في السجود، وتقول سبحان الله وبحمده، تقولها في الركوع وتقولها في السجود، ما معنى هذا؟ أنت تأتي بها دائما في أحوال دلك عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما فعل وقال. فإن التسبيح يكون بأعقاب الصلوات، يسبح الإنسان ربه تبارك وتعالى 33، بل إن الرعد يسبح بحمد الله تسبيحا حقيقيا: قد كان الحصى يسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما جاء الأعرابي وكان شاكا في نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أرأيت إن دعوت هذا الجذع لنخلة هنالك كانت بمبعدة حتى تشهد أني رسول الله أتؤمن؟ فقال: وتفعل؟ قال: نعم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم النخلة فجاءت تخد الأرض حتى قامت بين يدي رسول الله. من أنا؟ أنت رسول الله. فأمرها بأن تعود، فقال للرجل: أتؤمن الآن؟ فمضى الرجل وهو يقول: للناس جئتكم من عند أسحر العرب. وطبع الله على قلبه فلم يسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر في المسجد النبوي يخطب إلى جذع هنالك أصل نخلة جيء به، فكان في ذلك الموضع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب قام إليه، ربما أسند ظهره إليه، وربما اتكأ بيده عليه، وربما وضع راحته على ذروته. فلما اتخذ المنبر في المسجد قام على المنبر وترك الجذع، فلما ترك الجذع بكى الجذع حنينا إلى الرسول، وكان له صوت يسمع بأنين وحنين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما وجد منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنينة شوقا إليه وجزعا على فراقه، نزل عن المنبر فوضع يده عليه يربت على الجذع حتى سكن، ثم قال: أما والذي نفسي بيده لو لم أفعل لظل يئن إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. والجذع جماد، أفلا تكون أنت أرق رقة وأسلس قيحة من الجمال؟ هذا الجمال هو غير مسؤول، لا يعذب، وأما أنت فمسؤول، ومع ذلك فأين حنينك وأنينك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين المتابعة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. سبحان اسم مصدر، هي كالمصدر سواء بسواء، إلا أنها تخالف المصدر في التركيب، ومعناها بعدا عن كل عيب، وتبرئة من كل نقص، وتنزيها من كل ما لا يليق. فأنت عليك أن تستحضر المعنى عند الذكر، سبحان الله وبحمده مصحوبا بحمده، فتجمع بين النفي والإثبات، كما تقول: لا إله وهذا نفي، إلا الله وهذا إثبات. فدين الله نفي وإثبات. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، تسبح الله رب العالمين عند التعجب، فالمخلوقات كلها مسبحة بحمد الله. والذي يشد العصاة من الإنس والجن، كل المخلوقات عابدة، كل المخلوقات ساجدة، حتى الشجر، كما قال الله رب العالمين: النجم والشجر يسجدان. الشجر يسجد، يسجد لله جل وعلا سجودا على قدر حاله، ليس شرطا أن يكون كسجودك، فتضع أنفك الذي تشمخ به وجبهتك التي تعليها استعلاء تضعها على التراب لله رب العالمين خضوعا وذلا، فالشجر يسجد كما قال الله. والنجم في أحد القولين أنه ما لا ساق له من النبات، كما أن الشجر ما له ساق، فالشجرة لها ساق، وأما النبات الذي لا ساق له فهو النجم. وهناك من يقول: النجم على أصله، فالنجم الذي في السماء ساجد لله، والشجر ساجد لله، وما من شيء إلا هو مسبح بحمد الله. أدخل في منظومة السجود الأخضر، فالنبات والشجر كله ساجد لله، فاسجد لله ربك وسبح بحمده، وافهم معاني ما تقول. عسى الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنك، والله المستعان وعليه التكلان. هذه المناسبة التي من الله تعالى علينا فيها بهذه الكلمات، التي نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه، وأن ينفع بها من سمعها ومن بلغته. هذه المناسبة نسأل الله رب العالمين أن يجعل من آثارها ومن نتائجها الطيبة ذرية صالحة موحدة متسننة بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بريئة من البدع ظاهرا وباطنا، متمسكة بمنهاج النبوة، سائرة على نهج رسول الله وأصحابه المكرمين.